الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم رحمه الله عند قوله فصل الطريق الحادي والعشرون الحكم بالاستفاضة. وسبق أن تكلم رحمة الله عليه على الحكم بالتواتر، وعرفنا أن الحكم بالتواتر أقوى من الحكم بشاهد أو بشاهد ويمين أو بشاهدين أو بثلاثة شهود أو بأربعة، فالتواتر أعظم. ودلالة المتواتر على العلم القطعي أقوى من دلالة غيره، فلا إشكال في الحكم بالتواتر. بعد ذلك انتقل إلى ما هو دون المتواتر وهو المستفيض، فقال فصل الطريق الحادي والعشرون الحكم بالاستفاضة. قال وهي درجة بين التواتر والآحاد، فالاستفاضة هي الاشتهار الذي يتحدث به الناس وفاض بينهم. وقد قسم الحنفية الأخبار إلى ثلاثة أقسام: آحاد وتواتر واستفاضة. وجعل المستفيض مرتبة بين المرتبتين، وخصوا به عموم القرآن، وقاله بمنزلة التواتر، ومنهم من جعله قسما من أقسام التواتر، أي أن القرآن يخصص بالمتواتر وبالمستفيض ولا يخصص بأخبار الآحاد. وهذا مذهب الحنفية، هو مذهب فاسد. القرآن يخصص بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسواء كان من قبيل المتواتر أو من قبيل المشهور أو من قبيل ما يسمى أو نعم من قبيل المستفيض أو من قبيل الآحاد. وكثير من العلماء يطلقون الآحاد على الأنواع الثلاثة، على المشهور وعلى العزيز وعلى الغريب، فيجعلون هذه الأقسام الثلاثة من أقسام الآحاد. فعلى كل، كما عرفنا ما صح من الحديث وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيصح أن يخصص به القرآن، وإن لم يبلغ إلى حد المتواتر أو المستفيض. قال وهذا النوع من الأخبار يجوز استناد الشهادة إليه، وهذا ما في إشكال. إذا كان تقبل شهادة الواحد في بعض المواضع، والواحد مع يمين المدعي في بعض المواضع، وتقبل شهادة الاثنين، فما كان أبلغ من ذلك، فهو مقبول بطريق الأولى. قال وهذا النوع من الأخبار يجوز استناد الشهادة إليه، ويجوز أن يعتمد الزوج عليه في قذف امرأته ولعانها إذا استفاض في الناس زناها، ويجوز اعتماد الحاكم عليه. هذا في مسألة اللعان، أما في مسألة الحد فلا، في قضية الحد فلا، الحد لابد في إثباته من مشاهدة، فإذا استفاض الخبر من غير مشاهدة فهو خبر غير مقبول، ويقام حد القذف على من أشاعه. لكن مسألة القذف واللعان قد يحصل ذلك كما ذكر مؤلف رحمة الله عليه في استفاضة الخبر، فإن استفاض الخبر والشهر، وكانت هنالك قرائن تقوي ذلك الخبر المستفيض، فيمكن أن يقال أن له أن يلاعن زوجته، فإذا لا يشترط في اللعان أن يشاهد الفاحشة بعينيه، ليس هذا بشرط، فإذا قويت الدلائل الدالة على ذلك فله أن يلاعن، فقد يشهر الخبر ويستفيض الخبر في الناس بأن المرأة الفلانية حصل منها الزنا، فإن كان هذا عن مشاهدة فلا إشكال، فإن حد الزنا يقبل بأربعة، لكن ليس هذا هو المراد، فإنه إذا حصل إلى هذا المقدار أقيم الحد وما في لعان، ما يحتاج الزوج أن يلاعن إذا استفاض الخبر بزنا المرأة وكان استفاض الخبر عن مشاهدة ورؤية، أي تحدث جماعة كثر بأنهم شاهدوا فلانا يزني بفلانة، فهنا يقام حد نعم حد الزنا، ولا معنى للعان في هذه الصورة، فاللعان لم يكون إذا لم تأتي إذا لم تكن هنالك بينة على الزنا، لكن قد يشتهر الأخبار ويكون مستند ذلك أنهم شاهدوا فلانا يدخل إلى بيت فلانة ويتراود يرتاد على ذلك البيت، وليس في البيت إلا هي وليس هو من محارمها، فينتشر الخبر على هذه الصورة ويستفيض، فهنا هل للزوج أن يلاعن إذا كان مثلا اعتزلها أو لم يقرب زوجته بعد حيضها، ثم جاءت حملت مع وجود هذه الاستفاضة، فإنه يبلغ به الأمر إلى حد اليقين أنها زنت، لأنه ما دخل عليها بعد طهرها من حيضها، والأخبار استفاضت وانتشرت بأن فلانا يدخل إلى بيت فلانة ثم حصل لها حمل، فهنا يجزم الشخص بالزنا وله أن يلاعن على بمثل هذه البينات، ولا يشترط كما عرفنا في اللعان أن يشاهد الزنا بعينيه. قال شيخنا في الذم إذا زنى بالمسلمة قتل ولا يرفع عنه القتل الإسلام، ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره، هذا نص كلامه، وهذا في مسألة زنا الذم بالمسلمة، فقبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه استفاضة الخبر واشتهار الخبر، ولا يشترط في ذلك ما يشترط في حق المسلم من أربعة شهود شاهدوا الزنا بأعينهم من غير لبس، أن هذا لا يشترط في زنا الذم، وإنما هذا في زنا الحاصل بين المسلمين، هذا الذي مشى عليه الشيخ رحمة الله عليه. قال شيخنا في الذم إذا زنى بالمسلم قتل ولا يرفع عنه القتل الإسلام، ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره، هذا نص كلامه. قال وهذا هو الصواب، لأن الاستفاضة من أظهر البينات، فلا يتطرق الحاكم تهمة إذا استند إليها، فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الذي يشاركه فيه غيره، ولذلك كان له أن يقبل شهادة الشاهد إلى استفاض في الناس صدقه وعدالته من غير اعتبار لفظ شهادة على العدالة، ويرد شهادته ويحكم بفسقه باستفاضة فجوره وكذبه، وهذا مما لا يعلم فيه بين العلماء نزاع، وهذا لا إشكال فيه، فمن الشهر بالعدالة قبل شهادته، ولا يحتاج الحاكم إلى أن يطلب تزكية لأولئك الشهود، ومن الشهر بالكذب والفسق والفجور ردت شهادته، ولا يحتاج الحاكم أن يقول ائتوني بمن يجرح هؤلاء الشهود، فالاستفاضة كافية. لكن في غير هذا في إقامة الحدود في ذلك الشيء من النظر. إن كانت الاستفاضة مبنية على رؤية ما في إشكال في ذلك، لكن قد تكون الاستفاضة مبنية على أوهام وعلى شائعات فينتشر الخبر ويستفيض، وهو مبني على شائعات وهو مبني على براهين. وكم من أخبار استفاضت وانتشرت في الناس انتشارا واسعا، واتهم من اتهم من الأبرياء، وهي مبنية على شائعات وعلى كذب بعض الكذابين. فهذا فيه نظر. إذا كان في المتواتر كما عرفنا أنه لابد أن يكون في أن يستند إلى أمر محسوس وهو أقوى من المستفيض، وهذا لابد أن يستند فيه إلى أمر محسوس، رأينا كذا سمعنا كذا، فكيف في الخبر المستفيض الذي هو دون ذلك؟ فلا يظهر قبور المستفيض إلا بما يقبل به المتواتر. نعم، لا يقبل المستفيض إلا ما يقبل به المتواتر، بأن يكون الاستفاضة عن رؤية أو عن سماء، وإلا فإن الإشاعات كما عرفنا كثيرة، وكم من أخبار مستفاضة بين الناس ومنتشرة وفيها رمي للأبرياء بالباطل وليس لها مستند صحيح. أساس وعذاب، ثم تنتشر الإشاعة والناس يتلقفون الأباطيل ويحبون ذلك، ولا سيما فيما يتعلق بالفواحش. نعم، إن كذب واحد الخبر صدقه ألف، هذا هو واقع الناس. قال: وكذلك الجارح والمعدل يجرح الشاهد بالاستفاضة، صرح بذلك أصحاب الشافعي وأحمد، ويعدله بالاستفاضة، ولا ريب أن نشهد بعدالة عمر عبد العزيز وفسق الحجاج، أي من أخبار المستفيضة، وهذا كلام صحيح. قال المقصود أن الاستفاضة طريق من طرق العلم التي تنفي التهمة عن الشاهد والحاكم، وهي أقوى من شهادة اثنين مقبولين، وفيها ما سبق من التحفظات التي ذكرناها. وكما عرفنا المستفيض ليس بأقوى من المتواتر، فكما يقيد المستفيض فينبغي أيضا أن يقيد المتواتر. إلى هنا والحمد لله.